الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أنفرنا من جميع المحتضرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى أسباب الخلل والاختلال والذي قد يؤدي إلى التعارض في روايات أصحابنا وهي أسباب غير عمدية، يعني أسباب عفوا للإخلال غير العمدي. فإن الإخلال العمدي المعبر عنه بالكيد هو بعيد شأنه من أصحابنا نجزم بخلافه. يبقى الكلام في الإخلال غير العمدي، علاين بالوجدان نجد اختلافا في نقل الروايات في كتب الأصحاب، هذا وجداني لا نحتاج إلى إقامة برهان. السؤال الذي الآن يطرح نفسه، هذا الاختلاف بين الروايات في كتب أصحابنا وقد يكون مؤثرا في ناحية الحكم الشرعي والآثار المترتبة عليه، ما هو أسبابه؟ فمفروض الكلام أن الإخلال غير عمدي إلا أنه أدى إلى وجود به اصطلاح تعارض أو إشكال على أي في رواياته. نحن من باب توضيح المطلب قلنا ينقسم هذا إلى ثلاثة أقسام الآن في روايات. القسم الأول الإخلال الذي يوجد في مصادرنا المتأخرة كالوافي والمسائل، مثلا بين الوسائل والكافي، ينقل عن الكافي بينهما خلاف في بين مصادرنا المتأخرة. في هذا المجال سبق أن شرحنا أن هذا الإخلال منشأه تصور مباني خاصة لأصحاب الكتب. مثلا إذا كان المضمون واحدا والفرق يسير، صاحب الوسائل لا يرى إلزاما على نفسه أن يعيد الاختلافات، يذكر الاختلافات الجزئية بين المصادر، فلذا يكتفي بقوله رواه في الكافي مثلا مثله نحوه، لم يرى فائدة مهمة في التنبيه على ذلك. طبعا نحن الآن قد نجد أن المتن سواء كان، يعني إذا متن كان بهذا الترتيب أو بالترتيب الموجود في المصدر الأساس أنه تترتب عليه آثار، هو في تصوره تصور بأن هذا لا يؤثر في المعنى، وخصوصا وتصور أن الحديث واحد من مصدر واحد، اختلاف طفيف ما بينهما موجود، فاكتفى بقوله ورواه الصدوق مثله ورواه الشيخ مثله، هكذا اكتفى بهذا المقدار ولم يعتني بهذا المقدار. وبعبارة أخرى أدق تعبيرا، اعتمد على قاعدة النقل بالمعنى، وسوف نشرح إن شاء الله تعالى أن هذه القاعدة يجوز النقل بالمعنى إذا أريد المعنى والحفاظ على المعنى من الأمور التي أثير حوله خلاف من أحد التابعين فما بعد والفقهاء. وعندنا يعني المسألة كانت مهمة، الآن في كتب الحديث هذه المسألة بعنوانها موجودة، كتب الحديث القديمة، كتب الدراية إلى زماننا هذا سنة وشيعة، بل باعتبار أن جملة من قدماء الأصوليين عندنا كصاحب المعالم وغيره تعرضوا في خلال أبحاث حجة خلال الواحد في المعالم في القوانين في الفصول، هذا موجود كله في هذه الكتب مذكور، لا حدث على كل الأسباب ما كان على وتيرته في هذه الكتب، تعرضوا في بحث خبر الواحد في كتب الأصول لهذا المعنى، يعني في المعالم في القوانين فصل مسألة بعنوان النقل بالمعنى. وسوف نذكر إن شاء الله تعالى أن أحد أسباب الإخلال غير العمدي قطعا هو هذا مما لا إشكال فيه، ونذكر إن شاء الله تعالى أن هذا هو السبب الرئيسي حتى في روايات العامة، حتى الروايات الخاصة أصولا في روايات العامة حديث واحد قد يرويه البخاري نفسه بطريقين بثلاثة والمتن مختلف، مع أن القضية قطعا واحدة. أهم دليل عند السنة لازال الآن في اختلاف الأحاديث وفي بحسب الظاهر تغايرها هو النقل بالمعنى، ولذا بعض المعاصرين منهم يعني محمود أبو ري في الأضواء على السنة المحمدية شدد على هذا المطلب بشدة قويه، ومال بأنه لا يجوز النقل بالمعنى، مهما کان الراوی دقیقا علاین لما ینقل لفظ بدل لفظ سمعه من رسول الله و من امام لهو تصرفون فی لا یجزو النقل و شد هجوما انصافا شدیدا علی النقل بالمعنا فی کتاب ابو على السنه المحمدی علاین سنذكر ان شاء الله تعالى في روايات هذه المسألة ولو مسألة بصلاح الآن في علم الحديث تطرح، وهذه المسألة في كتب الأصول تطرح كما أشرت إليه في كتبنا الأصولية في بحث خبر الواحد، نحن نشير إليها إن شاء الله تعالى في مسألة التعارف هنا. نذكر إن شاء الله الآن لا أريد الدخول في هذا، نذكر تفصيلا في ما بعد أنه فيها رواية صحيحة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال أسمع منك الحديث فأزيد وأنقص، قال اذا تري كنت تريد المعنى فلا بأس، فلذا اشتهر بين اصحابنا جواز النقل بالمعنى استنادا الى هذه الروايه الصحيحه عن الامام. نتعرض لهذه المساله مستقله الان لا اريد الدخول في تفاصيل. الا ان هذا المبنى كان عند قدماء اصحابنا وكان عند مثل صاحب المسائل، فيعتقد ما دام المعنى واحد اختلاف خفيف في العباره موجود هذا لا يؤثر. و بعض النقاد يقول نحوه مثله، يعني مثله يعني مشابه له ليس بألفاظه حتى يتصاب. هذا ما أفاده في الوسائل، يعني ما ارتكبه في الوسائل قدس الله سبحانه. طبعا ليس الآن قلت لكم ليس غرضي التفصيل في هذه الجهات، أنا فقط أشير إشارات عابرة، بقية الأمور الإخوة يراجعون غرضنا في جهة أخرى. اصل رو گاهی مختلفه، گاهی کافی اصل قرار میده، گاهی وسائل تهذیب قرار میده، گاهی هم صدوق قرار میده، نکاتش فرق میکنه. حالا اون نکات اصلش هذا جهت. طبعا جهت اخرى ان صاحب الوسائل لما ينقل من کتاب الکافی بعد ليس كلمه مثله يختلف عن ما هو موجود عندنا من کتاب الکافی، هذا في بعض الموارد يكون سهلا مثل ما عقف النظر الموارد السهل ففيه موارد نسخ، لكن في جمله من الموارد ظاهرا ناشئ من اختلاف النسخه، ظاهرا النسخه التي وصلت الى صاحب الوسائل قدس الله نفسه تختلف عن النسخه الموجوده عندنا. هذه روايه من الكافي، وحينئذ لا بد من المقايسه بين النسختين في الواقع، النسخه المطبوعه التي وصلت الينا والنسخه التي كانت عند صاحب الوسائل. هذا بلحاظ عمل الوسائل. بلحاظ عمل الوافي، في الوافي إشارة آخر ليس غرضي الدخول في خصائص هذه الكتب ذلك يحتاج إلى بحث آخر. في الوافي إذا كان الاختلاف مثلا بنصف سطر بزيادة بنقيصة يشير في المتن ويرمز له رمز شين، مثلا إذا ينقل من التهذيب من الكافي فلما يتفق لا يفرق بينهم، يقول كا و يب مثلا، كا يعني كافي و يب، ثم إضافة نصف سطر في التهذيب موجود ينقل يب، يعني هذا فقط خاص في التهذيب، بعد نصف سطر يذكر شين، شين يعني مشترك بينه مشترك بين الكافي والفقي، عرفت؟ يعني إذا فصل أحد الكتابين عن الآخر برمز الكتاب ابتداء يذكر رمزين للكتابين، رمز الكافي ورمز التهذيب، فينقل من الكتاب. لما يصل إلى مورد الانفصال يرمز للكتاب الذي فيه انفصال موجود، افضوا كا مثلا او تهذيب، يعني هذا النص في الكافي فقط موجود او في التهذيب فقط موجود. ثم بعد لما يتحد الروايتان ثم يقول شين، يعني مشترك بعد هذا الحد مشترك الروايات، هذا رمز استعمله صاحب الوافي. فصاحب الوافي قدس الله نفسه بالنسبه تعرض لبيان الاختلاف اذا كان ملحوظا نصف سطر سطر، اما واو او مثلا هل و ا مثلا في نسخه هل في نسخه ا موجود، هذه الاختلافات البسيطه التي في بعض الراي لا تؤثر، هذه الاختلافات لا يذكرها في الوافي، هذا ما صنعه في الوافي. و اما في البحار ولو غالبا يعني لم يستخرج كل الكتب الاربعه، نادرا يستخرج في كتاب البحار، هو عمله في البحار في اختلاف النسخ كجناب المسائل من المتسامحين جدا يكتفي بقوله مثله. الوافي أقل أحسن ما يعني أحسن من الوسائل نوعا ما بدرجته، ولو لا يستوفي الخلافات. وكان السيد البروجيدي رحمه الله ما دام تعرضنا نذكره بخير رضوان الله تعالى تنبه لهذه النقطة، ولذا عندما أسس هؤلاء الجماعة لجامع أحاديث الشيعة أشار إليهم بأن كل الاختلافات بدقة تذكر، بين النسخ الموجوده. ولكن الشيء العجيب في عمله او عمل من قام بعمل الكتاب لا ادري سعد النسبه الان لا استطيع ان انسب له، احتمل من القائمين بالعمل تعرضوا لاختلاف النسخ فقط في الكتب الاربعه. قد تكون روايه في الخصال موجود، في الخصال وفي التهذيب، في الخصال وفي الكافي، وبينهما فرق. فلم يتعرف في جامع الأحاديث لاختلاف النسخ في غير الكتب الأربعة. نعم في الكتب الأربعة خصوصا فيما طبع في زمانه قدس الله سره بدقة فائقة تعرض الاختلاف، حتى واو همزة كل الاختلافات ولو كانت يسيرة تعرض لها. لكن شيء غريب إلى الآن غريب لنا. خب من يحاول أن يجمع مجموعا حديثيا لا فرق عنده بين الخصال وبين الكافي، ولن يكون الاختلاف أكثر في هذا المجال. فلم يتعرضوا للخلافات اختلافات الواقع بين الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة، الأمالي للصدوق للمفيد الشيخ الطوسي والآخره والخصال والعلل والآخره، فلم يشيروا إلى الخلافات من هذه الجهة. وتبين من خلال عرضي أنه إذا كان هناك إن شاء الله تعالى فكرة لجمع روايات الطائفة الاختلاف لابد أن يذكر بدقة بل أكثر من ذلك من النسخ المختلفة للكتاب الواحد فضلا عن المصادر الموجودة، وتفصيل هذا الكلام في مجال آخر. على أين كيف ما كان فنحن إجمالا شرحت إجمالا نستطيع، طبعا ينبغي أن يعرف نسخة الكافية التي كانت عند الوافي تختلف عن نسخة البخاري، نسخة التهذيب تختلف، فالوافي ينقل شيئا والوسائل ينقل شيئا آخر، والكاف الموجود يختلف عنهما معها. اختلاف النسخ على این هذا نحن اختلاف النسخ لا نتعرض لها، لأنه باب المفتوح قد يكون من النساخ قد يكون من المستنسخين من الكتاب. نحن شرحنا سابقا أن الناسخ للكتاب إذا كان عالما يتصرف تصحيح قياسي عنده يقول هذا النسخ خطأ هو يصببه، وإذا كان جاهلا الصواب يخطئه، يعني على عين لأنه كثير من النساخين كان عمله نساخ دور النشاء الآن ليس خبيرا لا في الفقه لا في الحديث فلا يعرف الكلمات، فإذا كان جاهلا عمله ناسخ للكتب فالصواب يغلطه يخطئ الصواب، وإذا كان فقيها عارفا مقدار درجة من العلم يريد أن يستنسخ نسخة النسخ يتصرف في الكتاب، يتصور مثلا هنا عمن روا يقول له هذا عن زراره مثلا، أو يرى عن زراره يقول لا ما يصير مثلا صفوان عن زراره لا يقال حتما كان عمن روا، لا يبقي النص كما وجده يتصرف بحسب معلومات في الكتاب، وكل الأمرين خطر انصاف في باب معرفة الكتاب الصحيح والنسخة الصحيحة كلاهما خطر، كتابة العالم مشكلتون وكتابة الجاهل مشكلتون، كلتا الكتابتين فيه مشكلتون. ولذا اختلاف النسخ مع وجود كلتا الطائفتين في النسخ أمر طبيعي لا نريد أن دخول في هذا المجال، ما قام به أن تنبه صاحب الوسائل مشكلتون لا اختلاف النسخ، صاحب الوسائل حينما يذكر نصا عن الكافي ويجد في التهذيب اختلاف مع هذا النص موجود يقول رواه الشيخ في التهذيب مثله مع أنه ليس، هذا مهم. أما الناسخ يشتبه عبد الله يكتب عبيد الله، حسن يكتب حسين، مثلا أبو محمد يكتب عن محمد، هذا متصدر محمد ابن الحسين يكتب محمد عن الحسين بين بأن أند بين، هذه اشتباهات متصدرة و لا نستطيع في الأصول ندرس هذه الاشتباهات، ليس لها وجه معين، نصاف ما شاء الله اشتباهات كبيرة. مشكلة العمل الذي يصدر من صاحب الوسائل بتعمد، هذا مهم. خواهم نباید این کار رو بکنه، خب مثله مشکلش رو مثله به استنباطه لعله فقیه آخر لا یرا مثله، بازم به استنباطه کل داره که به استنباط، استنباط شخص الجامع للروایه لابد ان لا یؤثر فی جمعه لرم، خب علیه ان یذکر کما قال رسول الله نظر الله امرئا سمع مقالتی فوعاها ثم بلغها كما سمعها، لاحظوا مو كما فهمها، لم يقل النبي كما فهمها، فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، السهو لا يفهم معنى الكلام لا يتصرف، لعل الشخص الذي ينقل له لا يعرف معنى الكلام. فلذا المهم على صاحب الحداقه ان يطبق هذا الحديث، وهذا الحديث تقريبا كاد ان يكون تقريبا من المتواتر، رواه السن و شیعه به اسانید صحاح و به اسانید کثیر عن رسول الله فی خطبه الوداع. سبحان الله، یعنی کلام غریب من رسول فی آخر حیاته اکد علی سلامت من نصوص رسول الله نظر الله امرا. طبعا قرعه ایضا فی الشواد نظر الله امرا و ذکر ما فی بعض المجال لعل سای نظر الله بکسر الله این الفعل نظر الله امرا سمع مقالتی فوعاها فوعاین ففهمها لکن لما یبلغ کما سمعها مو کما وعاها ثم بلغها کما سمعها فرب حامل فقه الى من هو افقه منهم لا يتصرف في الروايه على اي ما كان فما صدر عن صاحب الوسائل والبحار و السيد البروجيزي في جزء من الكتاب والوافي قدس الله اسرارهم انصافا الان لا يمكن الموافقه عليه صعب جدا في مقام النقل لابد ان ننقل كما نجد هذا مثله هذا نحوه هذا عينه هذه التصرفات نتركها لمن يأتي من بعدنا للفقهاء فرب حامل فقه الى من هو افقه منه لعله في نظر صاحب الرسائل مثله لكن عند غيره ليس مثله نكتة في الرواية موجودة لا تجعله مثله لكن فما كان هذا بلحاظ القسم الاول وهذا قلنا سهل اليوم عادت الكلام لبعض الفوائد الذي ذكرنا القسم الثاني الاختلاف الموجود بين هؤلاء هذه هي المشكلة الآن نجد اختلافا مثلا في كتاب الكافي في أبواب العلم ذا الإخوة يراجعون وفي غير أبواب العلم في كتاب الكافي مع كتاب المحاصن الموجود عندنا مع أن الكافي يقوله عن المحاصن عن البرقي يصرح باسم البرقي ومن الغريب أنه قد يكون في الرواية سقط سندان هذا غريب جدا يعني في كتاب المحاصن الرواية موجودة بنفس السند التي في الكافي موجودة لكن في رواة المحاسن أحد الرواة اسمه مثلا فلان هذا ضعيف في نسخة الكافية هذا ضعيف خذف من البيت يعني الرواية لو كانت بحسب رواية الكتاب المحاسن ضعيفة لكن بحسب كتاب الكافي صحيحة وبالعكس فالمشكلة التي الآن نجد ما بين الكافي والمحاسن ما بين الكافي وكتاب كتب الصدور ما بين كتب الشيخ الطوسي و کتب صدور هذه المشكله لا بس لانها مصادر الاوليه و اضافه ربنا الاخ وصار بنام لا يعتمد علامه الوسائل البحار ورجعوا للمصادر الاوليه حينئذ لابد ان يكون لهم خبره في معرفه الاختلاف الموجود بين هذه الكتب و نذكر كما في البحث السابق ذكرنا لكن هنا نذكر شيء ما من التفصيل الخلافات الواقع نقسمها الى اقسام بحسب الكتب الموجوده لان فيها فوائد لمعرفه هذه الكتب والكيفيه حتى في بعضها اختلاف الفتوى يترتب عليه الاختلاف الأول الذي أمس أشرنا إليه اختلاف بين الفقيه وبين الكافي لا إشكال أنه في جملة من الموارد يوجد اختلاف بين الفقيه وبين كتب الصدوق كلية مثل الفقيه ثواب الأعمال خصال مع ما جاء في كتاب الكافي ونذكر بعض الشواهد ونذكر كلية البحث هذا الاختلاف الموجود على قسمين القسم الأول ما أخذه الصدور من كتب الكلي نحن أولا شرحنا أن الصدور رحمه الله لشدة تأثره بالمدرسة القمية وهو من أبناء مدرسة القم لا يروي من الكليني كثيرا كليني من أبناء مدرسة بغداد بينهما خلاف على أن في جهات مختلفة لا في جهة واحدة فلذا الشيخ الكليني الصدور رحمه الله لا يكثر النقل عن الشيخ الكليني بحسب علمي في كتابه المعروف من لا يحضر لعله 7-8 موارد ينقل يعني يصرح باسم الكليني باسم محمد بن يعقوب هذا في كتاب الفقيه لكن مثلا في كتاب التوحيد أكثر لعله 20-25 رواية على ما والد لا تخون الذاكرة ليس العدد دقيقا إذا رأيتم في خارج خلاف هذا ذاك الخارج معتنى أكثر من هذا العدد في كتاب التوحيد يصرح باسم الكليني هذا القسم الأول من رواية الصدوق القسم الثاني من رواية الصدوق ما يرويه متحد سندان أو مضمونا مع رواية الكليني مثلا يروي الصدوق عن حسين المحبوب كليني هم يروي عن حسين المحبوب أو قد يكون الكليني يرويه مرسندان والصدوق يرويه مرسلان مثلا وقال الصادق عليه السلام وعين الألفاظ في كتاب الكافي موجود مما نمو اتحادهما هذا اقسام الاختلاف بين الكلين والصدوق. اما اذا كان الاختلاف من القسم الاول يعني يصرح باسم كتاب الكليني، وقد ذكرت مثالا لذلك ان مرحوم الصدوق رحمه الله في كتاب التوحيد روى روايه عن الشيخ الكليني، در روايه من الغريب سندا تختلف عن ما جاء في كتاب الكليني في كتاب التوحيد للشيخ الكليني توحيد الكافي. وحتی قلنا ان المجلس رحمه الله في كتاب البحار الجزء الخامس تعرض للروايه بطريق الصدوق ثم تعرض لروايه الكليني وقال ان الصدوق الخبر اخذه من كتاب الكافي لكن فيه تغييرات عجيبه تورث سوء الظن بالصدوق. وهذا موجود، اختلاف بين النسختين موجود، هذا لا اشكال فيه. في هذا المجال ماذا نعمل؟ الظاهر الذي بحسب الظاهر يبدو لنا ان سبب الخلاف اختلاف نسخة الكافي لا ربط له بالصدوق. النسخة التي كانت عند الشيخ الصدوق رحمه الله تختلف عن النسخة التي وصلت إلينا، هذا بحسب الظاهر. يعني إذا فرضنا أن الشيخ الصدوق وهو صدوق هو الوحيد الذي لقب بالطائف بالصدوق، هو والده وحيد والد معنا، إذا فرضنا صدوق في نقله من كبار المشايخ الرجل، قم لما ينقل من الكافي نستجل ليس عنده قرص منهم يكتب عن الكافي. فالظاهر أن الاختلاف في هذا المجال سببه اختلاف النسخة، ظاهرا نسخة الكليني تختلف. ثم هل الترجيح للنسخة التي وصلت إلينا أو النسخة التي مثلا وصلت إلى الشيخ الرسائل أو النسخة التي وصلت إلى الشيخ التوسي، مراد بالنسخة نسخة الكافي ضمير يعني هل تقول مقام مضاف إليه؟
يعني ما يحتمل شاد مصادر هر دو نفر مشترک
اسمی داره، اسم محمد بن یعقوب اون اسم دومه، مصادر اسم محمد بن یعقوب. ایهما اصح، لم يثبت عندنا ان النسخة التي كانت عند الشيخ الصدوق جدا صحيحة و جدا مرتبة، هذا لم يثبت. نه رأيت في تغيير الاستاد اطال الله بقا ان نسخة الصدوق اكمل من نسختنا سندا و متنا. حتما هذا الكلام صدر من بالتتبع و لم يذكر شواهد حسب التغيير الذي دانش رأيت لم يكن حاضر عنده في هذا الابحار، لم يذكر شواهد في هذا التغيير. الشيء اللي الان طبعا ليس عندي شواهد، لا هذا الجلال على تلك الجهة، لم اقم بمقارنة النسختين وان ايهما اقرب الى الاعتبار، لكن الشيء الذي عندي فقط في هذا المجال ان الشيخ الصدوق رحمه الله روى تراث الكليني من طريق محمد ابن عصام الكليني الرازي عن الشيخ الكليني، طريقه هذا الرجل محمد ابن عصام الكليني الرازي يصرح بهذا الطريق، صرح في المشيخة وصولا طريقه إلى هذا. طبعا في تلك الرواية لم يتنبه المجلسي طريقه إلى الكليني ليس هذا الرجل، شخص آخر، ولعل هذا هو السبب في إشكال ذاك الطريق. على كيف ما كان في المفردات لا أرجو الدخول، كلامي قاعدة كلية. طبعا هذا الرجل محمد ابن عصام الكليني الرازي هو بنفسه مجهول، لا نعرفه، ومن المحتمل من مشايخ قوم من الدرجة الثانية والثالثة. قلنا الشيخ الصدوق يبدو من عادته مضافا إلى نقله من كبار المشايخ في قوم كوالده وكابن الوليد ينقل من مشايخ شيء بإصلاحنا طلب عادي من مشايخ درجة ثانية، نعبر عنهم مشايخ درجة ثانية ثالثة مثلنا طلاب بعدهم من المشايخ طلبة العلم، يبدو من أسمائهم هكذا. الشيخ الصدوق لم يكن مغيرا بالنقل من المشايخ الكبار، فمن المحتمل من المشايخ غير المعروفين في قوم. أهم شيء من جملة الأشخاص الذين سمعوا كتاب الكافي عن كتاب الكليني عن الشيخ رحمه الله عن الشيخ الكليني فنقلوا عنه. نحن الآن أشهر الطرق التي لنا الآن إلى كتاب الكافي ينبغي أن يعرف، الطرق التي بعضها سما وبعضها إجازة في بغداد. الشيخ الكليني قطعا كان في قوم وفي ري، شيخ الكليني تحمل من مشايخ قوم وري، هذا مسلم واضح من مشايخ الكليني عن واضح، لكن إخباره بالكتاب وتحديثه بالكتاب أهم طرق الذي الآن عندنا. النجاشي مثلا، الشيخ التوسي مثلا، الشيخ المفيد مثلا، هؤلاء حتى الشيخ التوسي يصرح بأنه سمعت من فلان عن فلان، سمعه من الشيخ الكليني في بغداد سماعاً، صرح بذلك أن السماع كان في بغداد سماع كتاب الكافي. فهل محمد ابن عصام سمع في بغداد رجع إلى قوم؟ کان فی قوم سمع من الکلینی، سمع فی قوم النسخة الاولى من کتاب الکلینی، والکلینی فی بغداد صحح الکتاب اکثر. هذا احتمال وارد. ولذا من المحتمل ان محمد بن محمد بن عصام سمع النسخة الاوائل من الکلینی، فيما بعد الکلینی صحح النسخة اکثر و راجع فيها بدقة اکثر، و فيما بعد لما نقل في بغداد نسخته في بغداد تختلف عن نسخته فيه. هذه امور الان لا علم لنا بها انصافا. طبعا الاستاذ بلا اشكال من كبار اجلاء في هذا الشأن، انصافا كلامه مسموع في هذا الشأن. على عين هو رأيته في تقريره، يعني نسخة الصدوق اكمل من نسختنا سندا و متنا، لكن الشيء الذي انا توصلت اليه بعكسه، اصلا نسخة الصدوق امرها غير واضح لدينا لان الطريق غير واضح، وليس هذا كلامي قارن على اساس الاستغراء ينبغي ان يعرف، مو انه قارنت بين النسختين، لا، كلامي قارن على اساس القواعد العامة في هذا الشأن. كل ما كان الاستاذ والشيخ اوثق واجل واعظم شأنا كتابه يكون اوضح حالا، هذا القاعدة العامة. ومحمد ابن محمد ابن عصام رجل لا نعرفه من مشايخ قوم، فلذا انصافا نحتمل ان النسخه لن تكون به اصطلاح دقیقه جدا. هذا النقطه الاولى.
معمولا در عکس از طریق شاگرد اجازه گرفته میشه که استادش کلینی باشه، وقتی چطور شیخ کلینی بوده ولی از طریق شیخ از شاگرد منتقل شده؟
شاگرد کلینی محمد بن محمد بن عصام شاگرد شیخ صدوق، پس لفظ نشته باشه، از مراد شیخ صدوقه، استاد صغیر صدوقه، استاد صدوق و شاگرد کلینی. نه شاگرد کلینی و استاد صدوقه، این واسطه این دوتاست. النقطه الثانیه، المورد الثانی، الموارد التي الان لا نعلم انه مثلا مسندن مرسلن افن فی کتاب الفقیه موجود و یشابه ما جاء فی الکافی تماما، هل هو اخذ من الکافی؟ احتمال انصافا الان لا جزمنا بداله. فی ادا حصل اختلاف ما بین الفقیه و ما بین کافی، الان لا نستطيع ان ننسب الاختلاف النسخ، لعله اخذه من مصدر اخر. مش هذا موجود طائف من الروايات في الفقيه مرسلتون في الكافي متنا نفس الروايات مع اختلاف ما، لكن مستندتون. وقد قام بهذا العمل كثيرا المرهوب المجلسي الاب في كتاب روضة المتقين. روضة المتقين شرح لطيف انصافا دقيق على كتاب من لا يحضره الفقيه، طبع في 14 مجلد، كتاب كبير جدا. فكل ما جاء في كتاب الفقيه مرسلا اخرجه المجلسي الان، مثلا رواه الشيخ الكليني باسناد عن فلان. فهنا انسان يجد تفاوت كبير، اتفاق كبير بينهم، لكن تفاوت موجود. بحيث يورث الظن ان الصدوق اخذه من الكليني انصافا، يورث الظن، لكن انصافا لا نستطيع ان نطمئن بذلك، احتمالا اخذه من مصدر اخر. هذا القسم الثاني الذي مشكوك. اما القسم الثالث وهو الذي يصرح باسم السند وسنده يختلف عن الكلاني، هذا قطعا يحمل على اختلاف النسخ المصدر، وهذا قد يؤثر له أثر، مو أنه مسألة هينة. مثلا نذكر بعض النماذج التي لها أثر، مثلا رواية الحاج الكافي يرويه في كتاب التوحيد أو في كتاب العلم، توحيد أظن في كتاب العلم أصلا، ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، و بنفس السند يذكره الصدوق في كتاب التوحيد بنفس السند، لكن ليس من طريق الكليني، من طريق الخاص، لكن سند واحد. ما حجب الله علمه عن العباد، في نسخة الصدوق كلمة علمه موجودة، في نسخة الشيخ الكليني لا توجد هذه الكلمة. طبعا جاء في كتاب جامع الأحاديث اختلاف الكاتب نقل عن الكاتب من كاتب نسخة بدل، لا ليس نسخة بدل، في نسخ الكافي الموجود عندنا كلمة علمه لا توجد بخلاف الصدوق. مثلا من باب المثال هذه الرواية المعروفة اللي أخيرا بعدناها مع الإخوة، فصار سبب أنه يجوز النظر إلى النساء الفواسق مطلقة، رواية عبد الله بن سهيب، رواها الشيخ الكليني عن حسن المحبوب عن عبد الله بن سهيب عن أبي عبد الله عليه السلام من كتاب المحبوب، قال لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامه والنجد وأهل تهامه والأعراب والسواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. هذا ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله، وكذلك رواه في الوسائل، لكن الموجود في كتاب الشيخ الصدوق بنفس السنة حسن و محبوب عن عباد بن صهيب قال لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه و الاعراب اهل سواد من اهل ذمه لانهم يدانوهین لا ينتهینه. کلمت اهل ذمه یعنی خصوص النصارى. نص الكولینی حملو على الفواسق ابن النساء المؤمنات المسلمات، لكن فواسق، لكن نص الصدوق رحمه الله اهل الكتاب استن لا بالنسبه للمسلمات. لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل النساء اهل تهامه حينئذ اذن الحديث يكون في النصرانيات والمجوسيات لا ربط لها بالمسلمات اطلاقا. خب رواية واحدة من مصدر واحد، كتاب حسن محبوب من راب واحد، عن امام واحد، ذهب جملة من الاصحاب قديما وحديثا الى انهما روايتان. وكان السيد البروجي رحمه الله من اوائل من تفتن انها في الواقع رواية واحدة، ترجي الاختلاف النسخ، المتن متقارب جدا. حس في احدى النسختين سقطون في الاخرى لا يوجد سقطون، لكن شيء اخر احتمال انهما روايتان فلذا يكون حكمين مستقلين، هذا الطريق المألوف في الحوزة. ودليلهم على ذلك، السر في ذلك، دليلهم حجية خبر الثقة، لان الشيخ الكوليني ثقتهم روا من كتاب المحبوب الطريق صحيحهم، ابن محبوب ثقتون، انا عباد ثقتون، انا ابي عبد الله. فبناءً على حجية خبر الثقة والتعبد، نحن متعبدون بهذا الناس كما متعبدون بذاك الناس. واما امثال السيد البروجردي و من سلك مسلكه، مسلكهم غالبا الوثوق، و ان الوثوق لا يحصل لنا، ان الوثوق لا يحصل لنا بالمتن الذي كان عند هذا و عند ذا. و هذه نقطة غريبة، يعني انسان يتحير. و بعض النوبات الاختلاف يكون محيرا جدا، بحيث نحن الان لا نجد تفسيره. انا شخصا اقول لكم مثالا لذلك، حديث من بلغ المعروف المشهور، جدا مشهور في كتب اصحابنا، اول من اوردها الشيخ البرقي رحمه الله في كتاب المحاسن بسندين، انا عمار بن مروان عن هشام سندين، جاء في آخر روايه، روايه هكذا، من بلغه شيء من الثواب عملا فعمله، التماس ذلك الثواب، اوتي ذلك الثواب واعطي ذلك الثواب، و ان كان رسول الله لم يقله. صار واضح؟ فنقل حديثين في اوائل كتاب ثواب الاعمال من المحاسن، كتاب المحاسن حسب كتب، منها ثواب الاعمال، ذكر هذين الحديثين بسندين مختلفين. صار واضح؟ في ذيلهما معن، هذا الذيل في ذيلهما معن، و ان كان رسول الله لم يقله. الشيخ الكوليني رحمه الله في ابواب الايمان والكفر الجزء الثاني من اصول الكافي اورد هذين الحديثين بنفس السندين، نفس الاسمين ونفس السندين ونفس المتنين، وفي كليهما في ذيله موجود و ان لم يكن الامر كما بلغه. غريب جدا. بعضهم تصور ان هذا من اختلاف النسخ، ليس من اختلاف النسخ، اختلاف النسخ اصطلاح فيما اذا كان نسختان من كتاب واحد. ولذا السيد الاستاذ عالم لافظ في كتاب المعجب دائما نقول اختلاف المصادر اختلاف الكتب، اختلاف النسخ اختلاف الكتب، هذا من اختلاف المصدر لا من اختلاف النسخ. اختلاف النسخ يعني مصدر واحد، جدا غريب هذا الان. وخصوصا لان الاستاذ اطال الله بقى فهم من هذا الناس انه اذا كان الناس لئن كان رسول الله لم يقله، يعني الحديث ليس ثابتا رسول الله، يعني الحكم ليس ثابتا، فلذا يمكن اثبات الاستحباب بالحديث الضعيف. صار واضح؟ و اما الاستاذ صلى الله عليه وسلم على ان المتن الصحيح وان لم يكن الامر كما بلغه، فهم من هذا الحديث هذا المعنى، انه في كل مورد ثبت استحباب العمل لكن بلغ عليه درجة معينة من الثواب، هذه الدرجة لم تكن صحيحة، اعطيت هذه الدرجة له، مثلا صلاة الليل مستحبة لكن دل حديث ضعيف على انه من صلى صلاة الليل مثلا من باب المثال يعطى له 1000 قصر في الجنة، وهذا الحديث موضوع لا اساس له، مثلا فمن باب التفضل يعطى له ألف قصر في الجنة، مو استحباب صلاة الليل استحباب العمل يثبت، صار واضح؟ فالأستاذ أطال الله بقى، وأنا أتعجب من الأستاذ مع خبرتي وهو وغن كل ما عندنا منه أطال الله بقى. لم يتفتن أن بين النسختين بين المسترين اختلافا غريبا، كلا الحديثين من راويين مختلفين في كتاب المحاسن في ذيل كلا الحديثين، وإن كان رسول الله لم يقله. اسأل أمو في بالي هذا الذيل في المحاسن وذاك الذيل، أحد الذيلين في المحاسن في ذيل الحديثين ونفس الحديثين وبنفس السندين في كتاب الكافي، وذيل كليهما وإن لم يكن الآن كما بلغ. غريب جدا، إذا كان أحدهما احتوال النسخ، يعني دقيقا بسند واحد بين الكافي والمحاسن والروايتين بيالت رواية واحدة والروايتين بسندين مختلفين، لكن ذيلهما في المحاسن واحد وذيلهما في الكافي واحد، ودقيقا كلهم مخالف الآخر. نحن إلى الآن متحيرون في تفسير هذا الظاهر. و اقرب من ذلك ان الشيخ الصدوق احدى روايته هو سيد هشام في كتاب ثواب الاعمال و ذيله لا يشبه هذا ولا ذاك، هذا غريب اقرب بعد من ذلك. طبعا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه لم يعتمد على هذه الروايه ولم يذكر هذه الروايه اصلا، لا بمتن الكافي ولا بمتن صدوق ولا بمتن المحاسن، اطلاقا لم يذكر الروايه. و تفاصيل الكلام تكلمنا حولها في قاعة من بلغ، لا نحتاج في قاعة التسامع في أدلة المستحب. ولذا المشكلة نعم الآن عند الأصحاب يقولون الكافي أصح من كتاب المحاسن، ما دام أصح من المحاسن لا يقاس بين الكافي والمحاسن، فيطرح ما في المحاسن ويأخذ ما في الكافي، ولو دار بين ثواب الأعمال للصدق والكافي الكافي يرجع، فينحل الإشكال بهذه الصورة. لكن هذا على مسلكنا في حصول الوثوق في قاعة الإشكال على مسلك، و واقعا انا الى الان متحير شخصا، الى الان متحير كيف هذا المقدار من الاختلاف، و قطعا الاخلال ليس عمديا، قطعا شأن المحاسن و شأن الكافي و شأن الصدوق كلهم اجل من ان يكون تصرف منهم في الرواية. من النساخ هم جدا بعيد لان المعت مغاير تماما، اصلا مضمونا لم يختلف، ليس من النقل في المعنى في كلا الذيلين في كتاب المحاسن هذا موجود، وإن كان رسول الله لم يقله في الكافي في كلا الذيلين موجود، وإن لم يكن الآن كما ظلم. وإنصافا مثل هذا الاختلاف إلى الآن لم نوفق لحله، كيف نحلها؟ يعني حلا مقبولا تطمئن النفس إليه، نعم حلا تعبديا موجود وهو ترجيح نسخة الكافي، إذا فرضنا حل تعبدي انتهى الأمر الحل التعبدي، في الحل التعبدي قطعا نسخة الكافي تقدم على نسخة المحاسن وعلى نسخة ثواب الأعمال للشيخ الصدوق. فتبين بإذن الله تعالى إلى الآن سبب اختلاف الصدوق مع الكليني، وأنه بالنسبة إلى اختلافه حينما ينقل عن الكافي قطعا يرجع إلى اختلاف النسخ نسخ الكافي، وحينما يرجع إلى بقية المصادر أيضا قطعا يرجع إلى اختلاف نسخهم. فالنسخة التي كانت عند الشيخ، وطبعا كتاب المحاسن عند الصدوق موجود، عند الكوريني موجود، كتاب مثلا نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد عند كليهما موجود، وأنا قارنت كثير بينهما وإنصافا بينهما خلاف. طبعا خلافات طفيفة ليست كبيرة، يعني بين الصدوق وبين الكوريني، ومن كتاب واحد وحسن محمد، ومن كتاب واحد وكتاب حسين سعيد، وإنصافا اختلاف بين تلك الكتب كانت موجودة. فحين اذن ذاك يرجع في مقام الاستفاده على ايه، ومثل كتب حسين سعيد قد شرحنا في بحث آخر، مثل كتب حسين سعيد التي هي مشهورة جدا بين اصحابنا، قل ما وصل كتاب بين اصحابنا في الشهر والاعتماد كتب حسين سعيد، حتی یضرب به المثل في ترجمة موسى بن قاسم يقول له ثلاث كتاب ككتب حسین سعید، و كتب الحسین سعید في زمان الحسین و من بعده ككتاب الكافي عندنا، انصافا اصح الكتب و اوضح الكتب هو كتب حسین سعید. و مع ذلك ابن نوح حسب نقل تلميذه النجاشي كان يقول ان هذا الكتاب و زمان ابن نوح عن حسین سعید تقريبا 150 سنة فرق، وهو مثل زمان ألف وكذا سنة. يصرح ابن نوح نقله النجاشي هذا من إبداعات ابن نوح إنصافا دقيق، هذا صفحة من الكتاب لابن نوح نقله النجاشي في ترجمة حسين. ابن نوح بدقة فائقة نقل أربع نسخ لكتاب حسين سعيد. طبعا ذاك الزمان كان يعبر عن الروايات، يقول له أربع روايات. ثم قال في ذيل كلامه وينبغي أن تذكر كل رواية على حدة ولا تخلط رواية برواية ولا تحمل رواية على رواية. إن شاء الله نذكر غدا في دراستنا لكتب الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، ظاهرا الشيخ الطوسي حصل عنده هذا الخلل، نسخة على نسخة رواية على رواية، لا نجد تلك الدقة الكافية في أصلا، لا نجد عند الشيخ الطوسي النكات دقيقة في اختلاف النسخ. مثلا يحاول أن يوجه اختلافا مذكور في كتاب التهذيب، قد يذكر في كتاب التهذيب اختلاف النسخ لكن قليل بالقياس إلى ذلك، وهذا ما نجده عند ابن جاشي والحرص الشديد عليه. وهذا الحرص الشديد لو كان يراعى كثير من مشاكلنا اليوم كانت تنحل، فالآن نحن صارت مشكلة علينا لأننا لا نعرف أن الشيخ الطوسي مثلا نقل من أية نسخة. طبعا الذي ذكره في المشيخة يطابق مع النسخة الصحيحة جدا عند ابن نوح، يطابق مع تلك النسخة، لكن الشواهد الخارجية لا تؤيده. وإن شاء الله غدا عندما نتعرض للشيخ الطوسي فتبين أنه إذا يوجد اختلاف يرجع إلى اختيار هؤلاء، يعني الشيخ الكليني اختار هذه النسخة من كتاب حسين سعيد و الشيخ الصدوق اختار نسخة أخرى من كتاب حسين سعيد، فالمسألة خاضعة للاختيار، لا أنه نستجيب بالله كذب. وقد شرحنا نقطة غريبة، شرحنا أن الشيخ الصدوق مثلا من باب المثال في مغولة عمر بن حنبل حذف صدر الرواية وحذف في أثناء الرواية فقرة يستفاد منه كلمة الفقيه والمفتي. لا نحن نتصور قبيل أنه نسخته، إلا بعيد أنه يحدث من الرواية. أما الصدر حدث صدر الرواية وأورد رواية أخرى يستفاد من قاضي التحكيم، يعني يستفاد من هذا العمل الذي صنعه الصدوق رحمه الله، لا يؤمن بولاية الفقيه، صدر الرواية مصرحة بولاية الفقيه طرحها. طبعا اشتباه صاحب الوسائل، قال رواه الصدوق كالكلين، هذا من اشتباه الوسائل، هذا سهل مو الوسائل، من جاء من بعد الوسائل إلى يومنا هذا، سيد الإمام سيد أعلام سيد الخوي مادي صاحب الوسائل الشيخ الأنصاري كل من نقل مغرورته من محمد الله وقعوا في هذا الاشتباه، جراء اشتباه الشيخ الحور قدس الله نفسه. اصلا صدر مقبولة عمر بن حنظله في الفقیه لا توجد، هذا احمدا ينبغي فانظروا الى رجل منكم يعرف حلالنا وحرامنا، هذا اللي يستشم منه ولاية الفقیه، هذا هدفه، هذا ما هم شو بدل هذا الصدر روى رواية عمر بن حنظله ان يجعلوا بينهم شخص ان داود بن الحسين يجعلوا قاضي التحكيم مو القاضي المنصور. ثم في اواخر رواية عمر بن حنظله بوجود ان كان المفتيان ان الفقیهین، هذا التعبير في اول هذا النصف صدر هدفه الصدوق ما يستشم منه عنوان الافتاء والفقاه هدفه صدرا وبسطا بالي انا اتصور نسخته. نستبعد جدا ان الصدوق رحمه الله يتصرف بحسب رأيه، هذا بعيد جدا جدا بعيد، تقريبا احتماله واحد في مليون في مليار، ظاهرا نسخته هكذا كان. نستبعد جدا بالنسبة إلى صدر رواية معقوله اختيار، لا يؤمن بصدر رواية، هذا في الكافية موجود، لا فقط في التقييم، تقطيع الرواية في الكافية موجود. نحن وجدنا من الرواية صحيحة لمحمد المسلم ثلاث قطع، صدر وبسط والذيل، الكافي نقله من مصدر آخر فقط الصدر والذيل، البسط حدثه، هذا موجود، هذا ليس فيه مشكلة، لأن هذا يرجع للاختيار، لا يؤمن حتما، لأن هذا البسط معارض مع رواية أخرى فحدثه، لكن يتصرف بحذف نصف صدر هذا صعب. صدر رواية حسب الاختيار هدفه ليس فيه مشكلة ولا يؤثر في صحة الحديث. نه رواية أخرى ورد قاضي تحكيمه الوقت انتهى الإخوة.